وحده وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى الضعيف. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الحديث الصحيح بقسميه في الدرجة العليا من الصحة والدرجة التي هي أدنى من ذلك إلا أنها من المحتج بها، شرع المؤلف يتكلم عن حديث الضعيف. ووصف الضعيف ينطبق على جملة من أقسام الحديث، ينطبق على الحديث المرسل والمعلول، وينطبق على الحديث الذي في إسناده راو أو أكثر ضعيف. وهذا اللفظ يعبر عنه عند الأئمة بألفاظ مختلفة، بلفظ منكر ولا يحتج به، وضعيف، وشبه الريح، ولم يعتد به، ولم يعبأ به، وليس بشيء، ووهاه. كل هذه الألفاظ يطلقونها يعبرون بها عن الحديث الذي لا يحتج بمثله. وتلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في آخر الحديث الحسن جملة من الرواة الذين تجاذب الأئمة أحاديثهم، تارة تقبل وتارة ترد بحسب القرائن والأحوال. وكأنه يريد أن يقول أن آخر مراتب الحسن هو أول مراتب الضعيف. ولهذا قد يختلف الأئمة في قبول خبر بإسناد معين ورده بنفس الإسناد في موطن آخر، وهذا هو الحديث الحسن الذي يسلم من المعارض قبل وإلا رد فيصير حديثا ضعيفا. الملك يا تجلس زي الرجال هنا ولا تطلع فوق، يلا تحرك تعال بهنا هنا. تمثل بالحارث بن عبد الله هذا الأعور كما تقدم، عاصم بن ضمرة، وحجاج بن أرطاة، وخصيف بن عبد الرحمن، ودراج أبي السمح. لأن الغالب على حديث هؤلاء الضعف، إلا أن بعضهم أقوى من بعض الآخر، فعاصم ضمرة أحسن حالا بكثير من الحارث الأعور، وأحسن حالا بكثير من الحجاج بن أرطاء وخصيف بن عبد الرحمن. ودراج أبو السمح تقدم أن الحديث الذي يأتي من طريقه عن أبي الهيثم مردود أو ضعيف، وعن غيره لا بأس به وقد يضعف. وكل هذا يؤكد يا إخوان ما تكرر معنا مرارا أن علم الحديث هو علم جمع الطرق مع اعتبار القرائن والعلل، هذا هو علم الحديث. فليس هناك مثلا إسناد هو أصح إسناد في الدنيا، هذا كلام ليس بصحيح. فقد يأتي الحديث بأصح إسناد ويرد لعلة ما في الخبر، وقد يرد بعض الخبر أو جزء من الخبر كلفظة أو لفظتين من الحديث لأنها عارضت مرويات الأئمة الثقات. قال المؤلف: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، احترازا بذلك عن ماذا يا اخوان؟ عن المتروك والمطرح، لان هناك احاديث اطلق عليه اسم الضعيف لكنها لا يمكن الاحتجاج بها ولا الاعتبار، حتى لا الاحتجاج ولا الاعتبار، وهناك احاديث يقال فيها يكتب ولا يحتج به، يكتب للاعتبار والاستئناس، لكن في باب الاحتجاج لا يحتج به. وهذا كثير في كلام ابي حاتم، يقول يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به. قال ومن ثم تردد او تردد في حديث اناس هل بلغ حديثهم الى درجة الحسن ام لا. رحمك الله. قال ومن ثم تردد في حديث اناس هل بلغ حديثهم الى درجة الحسن ام لا. وهذا التردد مبني على اختلاف احكام الأئمة في هؤلاء الرواة، والتردد يطلق بمعنيين، بمعنى الشك والريبة، وبمعنى التخيير بين امرين. والمعنى الثاني يحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفرد به البخاري من طريق محمد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة في حديث من عادى لي وليا، قال في آخره ربنا جل وعلا وما ترددت في شيء أنا فاعله. تردد هنا التخيير بين أمرين، إما أن يقبض روحه أو أن يتركه، ليس المقصود به الشك أو عدم العلم أو نحو ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهنا بمعنى التخيير عند الأئمة يترددون في الحديث، بمعنى تارة يقبلون هذا الإسناد وتارة يردونه نفس الإسناد، فيأتي من بعدهم فيظن أن هذا من باب التردد الذي هو يعني عدم انضباط الأمر أو نحو ذلك، هذا غلط. خذ مثلا حديث محمد بن عبد الله بن عقيل الذي يروي عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر مفتاحها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث تلقاه الأئمة بالقبول احتجوا به، لكن لما رأى محمد بن عبد الله بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب ردوا حديثه، إسناد واحد الآن أليس كذلك؟ قبلوا هذا وردوا الآخر. الذي لا يعرف تعامل أئمة مع الأحاديث يقول وهم فلان وإسناده صحيح وهو قد صحح حديث فلان بنفس الإسناد، فلماذا يضعف هنا؟ أو لعله ما بلغه، أو كلام مثل هذا، وكل هذا لعدم معرفة هؤلاء بحقيقة تعامل أئمة الكبار مع هذا الفن. فإن الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في كم؟ في ثلاثة أثواب، فكيف نجمع بينهما؟ هنا تعارض تام أليس كذلك؟ أحدهما صاب الآخر خطأ، على أن طريقة المتحدثين طريقة الترجيح على الإطلاق، وطريقة الفقهاء طريقة الجمع بين الأخبار، وطريقة المحدثين أصح وأقوى. المحدثون دائما يرجحون، يأتي حديث معه آخر يدخلون في باب الترجيح مباشرة أيهما أصح إسنادا حتى ولو في لفظ من الحديث. أما الفقهاء فيقولون لا إشكال, ممكن نجمع هذا مع هذا ونمشي كلا الخبرين. إذا ردوا هذا الحديث لهذه العلة, علة المخالفة. والرواة يتفاوتون على مراتب, يعني ممكن أن نقسم الرواة على مراتب. المرتبة الأولى المتفق على توثيقهم, كمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب أكبر وأجل وسعيد بن جبير وقتادة والزهري وأيوب وسالم ونافع ومن, هذه الطبقة من أئمة الكبار. ثم طبقة شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وهكذا. ثم طبقة يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي. الشاهد هؤلاء أئمة متفق على توثيقهم. القسم الثاني المتفق على ضعفهم, فهؤلاء الذين سيأتي معنا تمثيل بهم في الأحاديث المتروكة والمطروحة. القسم الثالث الذين اختلف فيهم الأئمة والأكثر على توثيقهم, كخالد الوخز القطواني وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وحماد بن سلمة وفليح بن سليمان وأمثال هؤلاء. القسم الثالث المختلف فيهم أو الرابع المختلف فيهم والأكثر على ضعفهم, يعني هناك من قبل أحاديثهم لكن الأكثر على أنها ضعيفة, كعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وكعبد الله بن لهيعة القسم الخامس الذين قبلوا في موضع وردوا في موضع, او نقول في مواضع, الموضع هنا اسم جنس, يعني احيانا يقبل احيانا يردون, كعكرمة بن عمار صدوق مقبول الرواية الا اذا روى عن يحيى بن ابي كثير فرد روايته, وكشريك بن عبد الله النخعي صدوق إلا في روايته عن عكرمة, فهو مطلب الحديث وبعض قبله في التفسير خاصة. ودراج أبي السمح مقبول إلا إذا روى عن أبي الهيثم وهكذا. المرتبة الخامسة أو السادسة من قبل في بلد دون آخر, كإسماعيل بن أبي عياش قبل في روايته عن أهل بلده من الشاميين ورد عن غيرهم في الحجازيين والعراقيين أمثل هؤلاء. ويلحق بهذا من خف ضبطه في غير بلده كمعمر بن راشد, هو ثقة ثبت لكن في روايته عن أو في روايته في غير اليمن نوع خفة ضبط, وهي محتج بها أيضا كذلك, لكن يدقق فيها عند المخالفة والمعارضة ذلك. وعن أهل اليمن أو في رواية في اليمن ثقة ثبت. الطبقة إيش؟ السابعة. الذين اختلط حديثهم ولم يتميز، فهذا حديثهم ضعيف مردود، كحديث عطاء ابن السائب عفوا هذا في الذي بعده اشطب عطاء ابن السائب كحديث ليث بن ابي سليم فقد اختلط ولم يميز الأئمة اختلاطه. هذه قاعدة، من اختلط ولم يتميز فحديثه مردود. النوع السابع أو الثامن، من اختلط وتميز حديثه كسعيد بن إياس الجريري، فمن روى عنه من الكبار كالحمادين والسفيانين وشعبة فحديثه جائز، ومن روى عنه من الصغار كطبقة عبد الله بن المبارك فروى عنه في الاختلاط، ومثل ذلك قال في عطاء ابن السائب. فهذه الأقسام عليها مدار الأحاديث، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، وهذا ليس لمضطرب كما تقدم معنا، فإن اعتبار الحديث حسنا وضعفا على الإسناد الوارد بجمع طرقه واعتبار قرائنه. فقد رد الأئمة أحاديث للزهري وأحاديث لمالك، وهما من هما في الضبط والإتقان والرواية، فالمعتبر في ذلك النظر والاعتبار بالقرائن. ثم هؤلاء يعني أصحاب الحديث الحسن تقدم معنا أن في قبول روايتهم شروط، من يذكرنا بها يا أخوان؟ الصدوق، نعم،
لا تقبل في الأحكام والعقائد،
لا يتفرد في الأحكام والعقائد، هذه اثنان. أيضا ألا يخالف من هو أوثق منه، ألا يخالف أصلا من الأصول، هذه أربعة شروط في أحاديث الصدوق المعبر عنه بالحسن عند المتأخرين، يقولون هذا حديث حسن. خذ مثلا حديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث معلول بعدة علل، منها جهالة محمد بن عبد الله بن الحسن فإن فيه ضعفا، ومنها الانقطاع بين محمد عبد الله بن الحسن وأبي الزناد، ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير، ومنها تفرد محمد عبد الله بن الحسن بهذا الخبر. علة رابعة أيضا تفرد الدراوردي الذي يروي عن محمد عبد الله بن الحسن في هذا الحديث، أما هذه علة أخرى. من الدراوردي؟ محمد بن عبد العزيز الدراوردي، نعم، يرويه عن محمد عبد الله بن الحسن. في مقابلة أيضا حديث آخر، حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا أيضا معلول تفرد به شريك. النخعي وعليه فلا يصح في هذا الباب حديث مرفوع أصلا. لأن شريكا تفرد بهذا الأصل، واختلف عليه فيه فعارضه غيره. حديث آخر مثلا حديث محمد ابن مسلم ابن مهران عن جده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. هذا معلول لمحمد ابن مسلم، ولهذا ذكر الحفاظ على رد هذا الخبر، ولكن جاء من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل العصر، يعني من فعله لا من قوله، فقبل أئمة هذا الخبر ورد الأول. ومثل ذلك حديث لا صلاة الجاهل المسجد إلا بالمسجد، وحديث صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك، وحديث من تطهر على طهر من توضأ على طهر جعل الله له 10 حسنات، كل هذه أحاديث ضعيفة. وحديث لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، أيضا حديث ضعيف. قال المؤلف: أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين. هذا احتراز كما تقدم من رواية الضعفاء الذين تركوا أو الذين اتهموا، فهؤلاء ضرب آخر سيأتي الحديث عنهم. قال: كابن لهيعة، وهو عبد الله بن لهيعة إمام أهل مصر وقاضيها، كان ثقة في الديانة سيئا في الحفظ، ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرها وهي ضعيفة. قال عنه ابن معين: لم يزل مختلطا. وهذا في توضيح من قال أنه بعد أن احترقت كتبه اختلط، قال: لم يزل مختلطا قبل الاحتراق وبعد الاحتراق. والعبادلة الثلاثة منهم يا إخوان؟ الله بن وهب، الله بن مبارك، الله بن يزيد المقري. قال: وعبد الرحمن بن أنعم بن زيد بن أنعم الأفريقي، هذا هو الأفريقي، أكثر أهل العلم على ضعفه، وله جملة من الأحاديث كحديث من أذن فهو يقيم، وكحديث من توضأ على طهور جاء الله له عشر حسنات، يروي عن أبي غطيف عن عمر. قال: وأبي بكر ابن أبي مريم، هذا الحمصي، الجمهور على ضعفه، فهو سيء الحفظ كثير الوهم، وفرج بن فضالة، وفرج أحسن حالا من هؤلاء. ورشدين، يعني رشدين ابن سعد، كحديث الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. قال: وخلق كثير، أي من أمثال هذه الطبقة الذين تجاذب الأئمة أحاديثهم، والأكثر على ضعفها. وقد يقبله بعض الأئمة في الاعتبار استئناسا لا احتجاجا، ولهذا كانت أحكام الفقهاء المبنية على التصحيح والتضعيف أقوى من غيرها، لأن هذا العلم يطرح عنك كثير من الخلافات على مبدأ ثبت العرش ثم خش. إذا لم يثبت الحديث بأصله فكيف نبني عليه فقها ونفرع عليه مسائل ونحدث خلاف في مقابلة أحاديث صحيحة أخرى؟ ولهذا الذي يقرأ في كتب الخلاف بهذه النظرة الحديثية يرتاح كثيرا، وغيره يضطرب، ما تفيد هذه الكتب إلا اضطرابا. ولهذا بالذات في هذا الزمان الذي تسلط فيه بعض الناس على كتب الاختلاف وجرأ شيوخهم تلاميذهم على قراءة هذه الكتب ابتداء، خرجوا لنا بشعار عام: كل ما فيه اختلاف مقبول، أي شيء فيه اختلاف خلاص أمر في ذلك واسع ونقبله. وهذه طبقة عريضة للأسف الشديد الآن تعيش في هذه الأرض. جماعات كبيرة قائمة على هذا المبدأ. في خلاف خلاص ما في إشكال، دع الناس، اختلاف الفقهاء رحمة، وهكذا توسيع على الأمة لا تضيق وهكذا، ومباشرة يرمون المخالف بالتنطع والتشدد إلى غير ذلك. وكل هذا بسبب يا إخوان أن هؤلاء ما درسوا هذا العلم مباشرة، وأقحم نفسه في المغلب لقدامه مثلا مباشرة، أو جاء فتح كتاب ليل الأوطار للشوكاني، طبعا يسرد له عشرات الأقوال في المسألة، وكل قول بدليله، وكل صاحب قول يحتج لقوله، فيهلك هذا الشخص ينظر يتصور بعد ذلك أن الدين مسألة مطاطية كل يسع ما في إشكال، بقدر ما تشد تجمع أقوام آخرين. ثم رجع إلى واقعه قال لو أخذت بهذا القول سيفر مني صاحب هذا القول وصاحب هذا القول وصاحب هذا القول، إذا سأخسر قاعدة جماهيرية عريضة. إذا خلاص ما في إشكال، قول هذا معتبر عند بعض أهل العلم، نحن نعتبر هذا معنا كذلك. وبهذه الصورة ظنوا أنهم سيجمعون الناس على هذا ولن يجتمعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي، أي الذي ثبت عني صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، طريقة الأئمة الكبار في هذا الفن. ولذلك الذي يأخذ هذا الفن ويدخل على كتب الاختلاف يزداد ثقة ويقينا في هذا العلم، والذي لا يحسنه يزداد ثقة ويقينا في المسألة مطاطية، وكل يسعى وكل يستطيع أن يقول ما يشاء، حتى الأقوال الشاذة المطرحة نجد هناك من يتبناها ويقول بها، ونجد فئام يعذرونه باعتبار أن هذا قول قد قيل، وإن كان في بعض الأحيان ربما يصادم أصول الشريعة يقبلون باعتبار أن هناك من قال بهذا القول في أحد الكتب المنتشرة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عنا خيرا، هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. فالاشتغال بهذا الفن أمر عظيم، فالسنة مقيدة للقرآن ومتفردة بالأحكام في بعض الأحيان، وتشرح وتفسر كلام الله جل وعلا، فمن لم يهتم بها سوف يضيع حظ كبير من فقه هذا الدين. ولهذا يقول الشافعي نفسه رحمه الله، مع أنه أحد أئمة الطب في زمانه، يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما قال فيه، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. أقف عند هذا والله تعالى أعلم.
رد علي
أيوة.
قال هذا موجود في المسند 17,155 حسن على الأرنوف، وذكره الألباني في الصحيح.
ماذا كان؟ رواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن سعد بن ياسر الجريري عن أبي العلاء عن شداد بن عمرو، قلت لك خالفه سفيان الثوري. أين حماد بن سلمة إلى سفيان الثوري أصلا؟ يرويه عن سعيد بن ياسر الجريري عن أبي العلاء الذي هو عبد الله بن الشخير عن رجل عن شداد. ثم الحديث أصلاً أصل مضطرب، الحديث الحديث له أكثر من 5 طرق، كل طريق مختلف عن الآخر، ترى يدخلون فيه حسان بن عطية، وترى يدخلون فيه أبي العلاء، وترى يحذفونه. الحديث أصل مضطرب حتى في ذلك، فهذا لا يصح، لا لا لو اعتبرنا حديث حماد لا يصح، فقد خالفه من هو تقمنه، والكلام لسفيان. ولو اعتبرنا الاضطراب فالحديث مضطرب أيضاً. وأما من ذكر فهم يعتمدون على منهج المتأخرين، يبحثون أي طريق مقبولة في الظاهر بغض النظر عن علل وفقهها، فهذه الطريقة في ظاهرية صحيح، حماد بن سلمة ثقة ثبت في روايته عن المعروفين، وثقة ثبت بالذات إذا روى عن حميد الطويل وثابت البناني إلا إذا خالف فإنه صدوق يطرح خبره. رواه عن سعيد بن ياسر الجريري اختلط لكن تميز، وحماد بن الكبار الذين رووا عنه أبو العلاء ثقة وشدار صحابي إسناده في الظاهر صحيح، لكن تبقى يأتي علم العلل هنا تجمع الطرق تنظر ما هي ما هي ما هو صحة هذا الخبر. التفرد يعني أن يأتي بحديث لم يذكره غيره يرد، التفرد إذا كان في أصول العقائد والأحكام يرد هذا الحديث مثل قبل قليل رحم الله صلى الله عليه وسلم حتى يقام فيه مسألة مهمة ننبه عليها، هي قضية الاحتجاج بالصدوق في فضائل الأعمال. يعني نجد الأئمة يذكرون أنه يحتج به في فضائل الأعمال، نجد أن تعامل الأئمة أيضا في فضائل الأعمال ليس مضطردا، يعني ربما حرق رد حديث لصدوق في فضائل الأعمال لأنه أتى بالفضل الكبير فاعتبروه تفرد في الأصل، يعني تفرد في أصل الفضيلة، كرواية محمد بن إسحاق قبل قليل لما قلنا صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، تفرد به محمد بن إسحاق وصدوق أليس كذلك؟ رده البخاري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل أنكروا عليه هذا الخبر، مع أنه في فضائل الأعمال أليس كذلك؟ برضو رفضوا أن يمشوا هذا الخبر. حديث قبل قليل رحم الله وأن صلى أربعا قبل أصل الفضائل، لكن ما قبل لأنه تفرد في أصل فضيلة الصلاة قبل العصر وهكذا. فحتى مسألة الفضائل إذا جاء بما يقبل من مثل حاله قبل، وإلا حتى من الفضائل ربما يرد. منو؟ السدي. السدي اثنان، السدي الكبير والسدي الصغير، وكلاهما ضعيفان والصغير أشد ضعفا، ومن أحد أئمة التفسير عموما، وقد أشار ابن كثير في التفسير إلى أن أكثر أهل العلم على قبول روايته إلا إذا خالفت أو إلا إذا أتى بما ينكر عليه، فعندها يحقق في الإسناد وينظر. ولذلك تجد أن ابن جرير الطبري يخرج له آثار كثيرة جدا ولا يعلى ولا يتكلم عنها، كذلك من كثير يخرج له آثار كثيرة ولا يعلى ولا يتكلم عنها. مرسل لا يصح إلا مرسل، هذا أيضا من أحاديث المشتهرة وضعيف، المتأخرون صححونه أيضا. كذلك حديث الشهرة أيضا الراجح لا تصح إلا مرسلة، لكن عليها العمل، هذا أمر متفق عليه لكن نقص من ناحية الحديثية فقط. من لبس لباس شهرة لبس والله لباس مذلة يوم القيامة. وما معناه في الأحاديث الشهرة؟ الراجح أنها مرسلة، مالك رواها وأرسلها، والقول قول مالك.
لما يقولون هذا رواه بلاغة ما معنى
هذا؟ بلاغة يعني معضل، بمعنى متأخرين يقول معضل، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنفس كثيرة، مثل روايات مالك عن بعض كبار التابعين وروايات عن بعض الصحابة، يقول بلاغا يعني بلغنا أخبرنا شخص بأنه هذا أنه قيل كذا، هذا كل أحد ضعيف لا يعتبر به. لين يعني إذا اعتبر فهو قابل للاعتبار، إذا اعتبر بطرق أخرى وشواهد قابل للاعتبار به، هذا معنى حديث فيه لين، هو أعلى من قضي من قولنا حديث ضعيف. والله حتى لو كانت يعني في مرتبة قابل الاعتبار في التحسين يعتبر بها أيضا، أما الشديد الضعف والمعلول هذا لا يعتبر بل لا يزيد الحديث إلا علة. وسيأتي ما إن شاء الله حديث عن تصحيح الأحاديث المجموعي الطرق الله تعالى المكتفي بهذا.